السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ الفاضل الحاج عبد المجيد فضل العلي أبو محمد، وهذا الجزء هو الجزء 11 من هذه المقابلة. حاجي، بدي أسألك عن من رافقك في رحلة الخروج، من يعني ممن يخصوك من عائلتك؟ حاجي،
أنا كنت برقة والدتي.
نعم.
وعندي 5 أخوات.
شو اسمها يا حجي؟
الكبرى بديعة، جازية، فاطمة، زينب، وآمنة، وأخي الرضيع يوسف. كان في معانا جدتي لأبي اسمها جازية،
نعم،
امرأة عمي خليل اسمها آمنة، ابن عمي الكبير اسمه إبراهيم، واللي أصغر منه محمد، واللي أصغر علي، واللي أصغر أحمد، والصغير محمود، والبنات هاجر كانت متزوجة الحقيقة، يعني الحفيظة، بنت عمي حفيظة، وزوجة عمي عبد الله اسمها أمينة.
أنتوا كلكم مع بعض حجيكم؟
نعم مع بعض.
والدك وين كان حجي في هذا الوقت؟
في كويت. يعني لما أخرجوا النساء والأطفال من القرية بيخلوا رجال حتى يدافعوا عنها. يعني
أنت التحق فيكم حجي؟ التحق فيكم وأنتوا في كويت؟
التحق فينا لما كنا في العباسية قضاء صور بلبنان.
نعم. طيب حجي، يعني بديعة وجازة وفاطمة وزينب وآمنة، حدا منهم كان متزوج حجي ولا كانوا كلهم
أطفال؟ أنا الكبير كان عمري 12 سنة.
طيب حسب معلوماتك حجي، بديعة كم ابن لها الآن أو بنت؟
لها 3 أولاد وأربع بنات.
نعم. وجازي يا حجي؟
جازي لها 10 أولاد وبنت واحدة.
نعم. فاطمة؟
فاطمة لها 3 أولاد وعندها بنتين، استشهد لها ولدين.
من الثلاثة يعني؟
لا، استشهد ولدين. نعم.
بقي ثلاثة.
نعم.
طيب زينب يا حجي؟
زينب عندها بنتين وثلاثة أولاد.
وآمنة؟
آمنة عندها 3 أولاد وسبع بنات.
عظيم. طيب يوسف عمي الآن شو عنده أطفال وأبناء؟
عنده ولدين وأربع بنات.
حي يرزق إن شاء الله.
نعم.
الله يعطي الصحة والعافية.
سلمكم الله.
طيب حجي، نجي لحضرتك، كم ولد عندك يا حجي؟ كم بنت وشو أسمائهم يا حجي؟
عندي يعني،
وياريت يعني تذكر لنا أسمائهم، شو درسوا أو شو اشتغلوا، وشو عندهم أحفاد، شو عندك أحفاد من كل واحد؟
عندي 3 أولاد.
مين هم يا حجي؟
يعني فضل وحمزة ويحيى. فضل عنده 5 أولاد، يعني 4 ذكور وأنثى. حمزة عنده ولدان، ويحيى للآن لم يرزق أولاد، يعني عريس جديد مثل ما بيقولوا.
نعم.
البنات الكبرى إنصاف لها ولدين وست بنات، الأصغر منها خديجة عندها 3 أولاد وبنتين، اللي أصغر منها سمية عندها ولدين وأربع بنات، واللي أصغر منها نسيبة لها 3 أولاد ولدين والبنات 4. والسنة عندها ولد وثلاث بنات وإيمان عندها ولدين وبنت ويحيى للآن.
يعني حجي أنت عندك ما شاء الله 39 حفيد.
نعم هم أكثر الأحفاد يعني لأنه في أولاد من بنت إنصاف مزوجين وإلهم أولاد
ما شاء الله.
سمية مزوجين وإلهم
يعني أولاد يعني الأحفاد المباشرين عمي 39.
نعم
والأبناء الذكور ثلاثة والبنات ستة.
بنات ستة نعم
يعني 39 48 ما شاء الله.
ايه بس اذا بدنا نذكر يعني بنات بنتي وابن بنتي اللي مزوجين وشو عندنا اولاد كمان العدد ما شاء الله
الله يزيد ويبارك.
نعم
طيب ستين. يعني حجي والدك ووالدتك طلعوا وانتوا صغار والحمد لله الان بعد حوالي 62 سنة انت لوحدك في عندك حوالي 50 وخواتك واخوك يوسف ايضا عند بعتقد عند كل واحد منهم ستنا يوسف يمكن بنفس هذا العدد الحمد لله رب العالمين. حجي
الحمد لله.
طيب حجي بعد كفر ياسيف وقرية ابو سنان توجهتوا وين حجي؟
توجهنا الى لبنان.
الى لبنان مباشرة حج؟
نعم
مشى على الاقدام ولا
لا كان في عنا كان في عنا فرس وكان في عنا حمار.
نعم
فكانوا يتناوبوا على ركب الفرس والحمار
وين وصلتوا عمي في لبنان اول ما وصلتوا؟ بنفس اليوم كان هذا الحكي ولا ارتحتوا في الطريق؟
لا طبعا ارتحنا في الطريق. نحن لما خرجنا من أبو سنان متوجهين إلى لبنان عن طريق قرية جث وجث هاي جاي طرقها وعرة.
نعم
ابن عمي عادل جميل أحضر جملين حتى ننقل عليهم المتاع. جمل منهم في صحارتين كبار حطهم على جمل صحارة أو صندوق وضع فيه أحمد ابن عم خليل وأخت من أخواتي والصندوق الثاني اثنتين من أخواتي الصغار وأنا ركبت على ظهر الجمل وكان أمامي محمود ابن عم خليل يعني طفل ومن خلفي علي اللي أكبر منه سنا يعني علي كان عمره 6 سنين ونص ومحمود كان عنده 2 سنين ونص.
نعم
في عقبة في الطريق الوعرة هذه العقبة يعني عبارة عن حجرين كبيرين لازم يجتازهم الجبل الجمل.
نعم
الجمل اللي عليه حملوه يعني بعض المتاع من الألبسة والفراش.
نعم
يعني تجاوز هذه العقبة بسهولة. أما الجمل اللي كنا راكبين عليه وفيه الصندوقين اللي حاملين فيه البنادمين مد يده حتى الأمامية حتى يرفع الثاني ويجتاز العقبة هاي ما استطاع إلا أنه اللي جارر الجمل كان يحث على المشيان يعني فلما نقل اليد الثالثة قبل أخته ولا انقطع الحزام لما انقطع الحزام ونحن سقطنا عن ظهر الجمل. في الحقيقة أنا وأنا لما رأيت نفسي أنا أنه ساقط عن ظهر الجمل ظننت الموت فنظرت إلى الدنيا وقلت في نفسي هذه آخر مرة أو آخر لحظة أرى فيها الدنيا. لما وقعنا أرضا بقيت ممسك بمحمود ابن عم الطفل الصغير قلت إذا متنا نحن خلينا طيب هو إنما علي كان من وراي توفي من شهر رحمة الله عليه أجى راسه على تل ترابية وأغمي عليه والناس اللي شافوا هذا المشهد تراكضوا علينا وإجوا شالوا الأولاد من الصناديق وكنا نحن على طرف القرية في قرن من الزيتون وحده للمختار جات. فهذا علي اللي أغمي عليه حطوه تحت شجرة زيتون بالظل هيك وراحوا أحضروا الماء من بيت المختار وصاروا رشوا على وجهه وراسه. يعني طبعا شو كان يا لها من ساعة يا لها من ساعة النسوان صارت تبكي والأطفال على علي على أساس أنه مات. يعني هو كان في حالة غيبوبة حتى أفاق. لما بدنا نتابع سيرنا فأصر المختار أنه ننام تلك الليلة في ضيافته. فكان أنه نمنا ليلة في جد. في الصباح انطلقنا عن طريق سحماتة ودير القاسي آخر قرية حدودية منها إلى رميش اللي هي أول بلدة لبنانية على الحدود. أقمنا في رميش ليلتين بيوم. صباح اليوم الثاني أحضرونا سيارة شحن فأركبنا سيارة الشحن متوجهين إلى العباسية. لماذا إلى العباسية؟ لأنه كنت ذكرت لك سابقا أنه ناطور القرية كان اسمه علي صالح النابلسي، هو هذا اللي كان يعني هو اللي كان يبلغ بالأشياء اللي تحدث ويكون في مضافة المختار عمي. فهو متزوج من العباسية ومزوج ابنه واحد من العباسية، فلذلك على حسب المعرفة يعني كان القصد الذهاب إلى العباسية. بعد ركوبنا للسيارة وقبل الانطلاق في ناس كانوا على الأرض قالوا يا عمي نسيتوا بنت صغيرة على الأرض. فشافوها شاف ابن عمي الكبير إبراهيم وقال لهم هاي مش إلنا يا عمي بنت مش إلنا هاي. فقالوا له الناس اللي كانوا حاضرين قالوا يا عمي مبين ما في إلها هاي، انتوا وين رايحين؟ قال لهم على العباسية. قال طيب خذوها معكم على العباسية حتى إذا سألوا عليها أهلها أو إذا إجى حدا سأل عنا هنا نقول له إنه راحت مع ناس على العباسية. وفعلا أحضرنا البنت معانا ولما وصلنا بالسيارة لمنطقة اسمها وادي جيلو، وإلا في سيارة بتزمر لسيارة الشحن اللي كنا راكبين فيها، فوقف السائق على يمين الشارع حتى أدركونا ركاب السيارة الصغيرة وخرج منها رجل فسأل قال يا عم تكون جبتوا البنت الصغيرة معاكم؟ قالوا إبراهيم ابن عمي نعم هي معنا بنت صغيرة يعني. فكانت البنت بنت محمد البياع من عكا، فأخذ بنته محمد. هم انصروا كثير لأنه وجدوا البنت وإحنا انصرينا كثير لأنه بين والد البنت وأخذوها. كان صباحة 25 أيام يعني، وظلنا متابعين السير حتى وصلنا إلى العباسية. بالعباسية في حال وصولنا سألنا إذا كان في بيت للأجار، فقالوا لنا بيت حاضر. هو سكننا في بيت علي ياسين شقيق الشيخ خليل ياسين بالعباسية.
نعم.
وهكذا كان الوصول إلى قرية العباسية في جنوب لبنان قضاء سور.
طيب حجي أثناء المسير من خلال هذه الرحلة هل صار في حالات عطش أو جوع أو تعب؟
لا، لأن المسافات غير بعيدة عن بعض البعض يعني.
نعم. طيب حجي هذه البنت اللي أنتوا يعني جبتوها معكم تعتقد انها ما زالت على قيد الحياه؟ صار في بينكم وبينهم تواصل لاحقا؟
لا، في تواصل، وتزوجت واحد من بلدنا كمان يعني من كويكات.
طيب حجي سمعتوا عن حالات مثل هذه الحالات؟
لا في الحقيقه لم نسمع يعني انا لا اعرف ولم اسمع.
طيب بالعباسيه عمي استاجرتوا بيت من الشيخ
من علي ياسين؟
علي ياسين من سكان العباسية.
نعم، شقيق الشيخ خليل ياسين. الشيخ خليل ياسين يعني أحد العلماء اثنين اللي كانوا بالعباسية، كان في الشيخ خليل ياسين والشيخ موسى زهير. الشيخ لا الشيخ موسى موسى ياسين على ما أذكر. أو نعم
نعم. طيب حجي، أثناء أيضا خروجكم ما صدقت عني أي جنود صهاينة أو ما شابه؟
لا.
طيب حجي، لأمتى بقيتوا في العباسية؟
فيها مدة 7 سنوات.
نعم. طيب فرميش في القرى اللبنانية حجي كيف كان يعني استقبالهم، كيف كانت مساعداتهم لكم؟
لأنهم لم يقب أحد من الذين أخرجوا القاهرة من بيوتهم، يعني ما كان في استقرار يعني واستئجار بيوت أو إقامة فرميش، إنما كانت مركز استقبال وانطلاق.
في العباسية حجي؟
في العباسية يعني استقبلونا كأهل.
طيب بعد 7 سنوات حجي وين كان المقصد؟
أنا في سنة 1955 تزوجت وأنا في العباسية.
نعم.
في شهر أيار 55، في نهاية سنة 55 كان قد أسس مخيم برج البراجمي، وكانوا يعني عمي والد زوجتي كان ساكن في هذا المخيم، وأتيت من العباسية إلى مخيم برج البراجمي. أهلي انتقلوا من العباسية إلى مخيم الرشيدية، وهكذا أعمامي.
أنت استقريت عمي في هذا المخيم من 55؟
نعم.
طيب تحدثنا عن هذا المخيم منذ نشأته مثلا، خدمات وكالة الغوص، شو اللي استفدتوا، شو اشتغلت، شو اعتمدت في هذا المخيم؟
هذا المخيم تم إنشاؤه لأنه كان في إخوان من قرية قرشيحة، وربما من غيرها من القرى الفلسطينية في قطاع عكا يعني.
نعم.
مستأجرين بيوت في برج البراجني. هذا المخيم مخيم برج البراجني، والبلد اللبنانية هي برج البراجني.
نعم.
فأجوا ناس وملأوا في بيوت الأجار، لذلك سكنوهم في الجامع.
نعم.
وعادوا يبحثوا عن بيوت يعني حتى يستأجروها، ونحن بالعباسية يعني أذكر لك في سنة 1949 يعني جاء إلى العباسية مندوبين من الصليب الأحمر الدولي وأجروا الإحصاء الأول للاجئين بالأسماء والأعداد. وسنة 1950 تأسست وكالة الأونروا، هيئة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. فاللي كانوا مقيمين وما في لهم بيوت في برج البراجمي، لأنه يعني أحد الوجهاء كان محضر خيام للناس اللي ما وجدوا أماكن للإيجار، فانتقلوا إلى هذه المنطقة من برج البراجمي إلى الجوار. يعني كانت هذه تلة رملية يعني من شارع برج البراجمي إلى طريق المطار إلى البحر إلى الأوزاعي. فنصبوا الخيام يعني في بداية المخيم من الجهة الشرقية، والتقاء الناس ببعضهم البعض والسؤال عن أحوالهم وعن مكان السكن، فأخبروا أنه استلموا خيام وأجوا نصبوها في على الأرض الرملية هاي. فالأونروا عدت خيام للاجئين، يعني ربما اجوا لاجئينه لا يجدوا أمكن للاستئجار، أعدوا الخيام لهذه الحالات الطارئة. فصارت العائلة اللي تيجي من قرى الجنوب بعد ما عينوا مدير لخدمات الأونروا في مخيم برج البراجمي اسمه صبري سليم مصطفى، وكان يتم الاتصال فيه وبدوره هو يتصل بالأونروا ويحضروا لهم الخيام. وتكاثرت الخيام وأصحاب الخيام، وتكاثر الانتقال من الجنوب من قرى الجنوب إلى مخيم برج البراجمي، حتى أصبح بعد ما كان يعدل له بين 400 أو 500 نفس، الآن بيعدل له حوالي 17,000 نسمة.
نعم.
وصار الناس ينصبوا الخيام، والخيام متقاربة من بعض البعض. والحقيقة كانت كيفية يعني تكاثر الأعداد إنه أهل بلد يسألوا عن أهل بلدهم وين صاروا، الأقارب يسألوا عن أقاربهم وين صاروا، يجوا ينصبوا خيام حد، وهكذا توزعت الناس في هاي المنطقة.
يعني كل مخيم الآن في مخيمة لبنان على الأغلب يكونوا الأقارب قريبين من بعض.
نعم نعم، أو أهل البلد وهكذا.
طيب حجي، بالإضافة للخيام يعني وكالة الغوث شو قدمت خدمات للاجئين؟
أولا كانت تقدم المواد اللي بسموها إعاشة.
نعم،
يعني خوفا من أن يموت هذا الإنسان، نحن بنقدم له مواد يبقى على قيد الحياة، لذلك اسمها إعاشة، على أنه يبقى عايش يعني ما يموت. فكان يعني المواد قليلة من السكر والرز والعدس والسمنة والطحين.
نعم.
وهكذا بقيت تقدم لجميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حتى فترة الأونروا قلصت خدماتها، سواء من جهة الإغاثة كما قلصت خدماتها يعني بالنسبة للتعليم والصحة والاستشفاء وهكذا، يعني قلصت تقديم الخدمات المعيشية للناس. فمن فترة بعيدة يعني الذين يأخذون المواد الإعاشة هاي من الأونروا سموها بالحالات الصعبة كما يقولون بالإنجليزية بالهاردشيب كيسز، وصار إلها سجل خاص وإلها بطاقات إعاشة خاصة معروفة إنه بالحالات الصعبة.
نعم.
ولا زالوا الآن بيقدموا لها الخدمات، سواء يعني من التموين أو المساعدة في إعمار البيوت أو ترميمها أو التقديمات كل شهرين بجيبوها مرة واحدة. ونحن يعني الحقيقة كنا في نتبع عملنا، يعني كان الواحد يسأل شو في مجال للعمل حتى يشتغل ويعيش، ولازلنا منذ ذلك الوقت إلى الآن ونحن نعيش في هذا المخيم.
طيب حجي، هذا يعني لو تكمل لي عن خدمات وكالة الغوث وكيفية تطور المخيم من خيمة إلى ما نشاهده اليوم.
كان في البداية خيم.
نعم.
اللي بيقولوا لها شوادة.
نعم.
سنة 1954 الأونروا غيرت من حالات السكن.
نعم.
صارت تقدم خشب وزينكو من شان سقف التخشيب هاي، وتقدم مواد يعني حتى الإنسان يغير منظر الخيمة بمنظر تخشيبي. فغيرت الناس، كل الناس تشوف يعني حالة العمار يعني بالمخيم انتشرت، يعني تغيير الشوادر هاي المخيم الخيام اللي هو يبني الواحد تخشيبي ويسقفها بالزينكو والألواح الخشبية.
نعم.
وطبعا النجارة هيقولهم يعني يعملوا صاروا شبابيك وأبواب.
نعم.
بقيت هذه الحالة من 1954، كانت الأرض ترابية، كانت الأرض رملية.
نعم.
وكان أغلب المشي عليها وخاصة النساء بالقباقيب الخشبية، لأنه الأحذية ممكن يتجمع فيها الرمل أثناء المسير، إنما القبقاب الخشبي يعني ما بيعذبيش رمل مثل ما بقوله يعني. فظلت المسألة لسنة 69.
نعم.
أجا رقيب ابن حلال في الدرك اللبناني، رقيب أول، وطبعا هذا باتصاله بالحكومة يعني كانوا سمحوا بصب الطرقات بالبطون، وكان يتعاونوا الجيران على صب هذا الباطون، فأصبحت الطرق يعني تمشي على الطرق بدل ما كانت رملية صارت من الباطون، إنما غير مسلح يعني.
نعم.
والأنروا كانت في منشأة مراحيض جماعية، يعني المرحاض بتكون من ثمان أماكن، أربعة للنساء والجهة المقابلة
للرجال
وبدون أبواب. يعني كان الذباب والبرش والقارص هذا كان يعني جيوش من هذه العوام يعني تحتل هذه الأماكن، ولما الرجال ولا المرأة ولا الولد بده يفوت على الحمام يعني بس يفوت يخرج الذباب وتخرج هذه العوام إلى الخارج. وللأسف الشديد يعني يكون الرجال عمال يقضي حاجته أو المرأة يعني، وما بيخلاش المرء الأمر من أنه الرجل يضرط أو المرأة تضرط ويسمعون ضراطهم البعض ويبدون بالضحك على هكذا يعني حالات كنا عايشينها يؤسف لها، حالات حتى للآن لم نخلص من هذه المصائب، إنما تغير حال إلى أحسن بعد فترة لما تولى هذا الرقيب أول أعرف كنيته أبو علي، هو أعطى تصريح للناس إنه كل واحد بيستطيع إنه ينشئ حمام في بيته حتى نتخلص من عملية المراحيض الجماعية. وهذه المراحيض كانت تمتلئ، الجورة كانت تمتلئ، وكان في واحد مخصص لتفضية جورة المراحيض هاي والأرض رملية، كان يحفر حفرة كبيرة من الرمل وتمتص اللي بيخرج من المرحاض الكبير هذا. وحتى صار في مسألة يعني دونت أنا للتاريخ في مستشفى حيفا القريب مني، يعني بيفصلني عن مستشفى حيفا بيتين، قبل أن يكون مستشفى كان في نقطة مراحيض، فهذا الموظف مشان تفريغ الخارج إلى الزور اللي بيحفرها الحفرة الامتصاصية حفر حفرة كبيرة امتصاصية وحتى امتلأت بفضلات الناس وكانت مكشوفة في العراء يعني، والروائح المنبعثة كانت تزكي من فوق الأنوف. للأسف الشديد في أقارب اثنين متجاورين، يعني في رجل شقيقته كان عنده ولد لا يتجاوز سن الثالثة، خرج من بيته وراح عند بيت عمته، وهو راجع على بيتهم سقط في الحفرة اللي هي مليئة بالقذرات وفقد الطفل، أهله فقدوه ويبحثوا عنه ما وجدوه. فأحد أقاربه شاف بالنهاية أنه يعني أين اختفى هذا الطفل، حتى قرر في النهاية أنه لابد من النزول في هذه الحفرة الامتصاصية حتى نبحث عن الطفل، وإذا هو ميت في قاع هذه الحفرة. فلما أخرج الطفل انظر يعني المعاناة اللي عانيها الفلسطينيين يعني منذ النكبة إلى الآن، يعني بعد 62 سنة إيش اللي حصل؟ اللي حصل إنه هذا الرجل وأمه فقدوا ابنهم. كيف غفلت هذه المرأة عن ابنها؟ فزوجها طلقها، فخسر ابنه وخسر زوجته. المرأة فقدت ابنها وطلقت من زوجها، وأبوه لم يستطع المكوث في هذا المخيم، راحل من مخيم برج البراجني إلى جوار مخيم البداوي واتخذ له بيتا هناك، والأم اتزوجت غيره ونقلت من هذا المخيم، يعني ما سكنت في هذا المخيم. فأي واحد من مآسين الأنروا أعدت مياه الشرب، ومياه الشرب كانت موزعة في المخيم، كل منطقة فيها حنفية، وكانت النساء تملئ مواعينها من هذه الحنفية. وكان يصير في خلاف بين النساء على التعبئة بالدور. يعني كنت تشوف صف أوان التلك ممدودة.
كم
أوان التلك ممدودة وكل واحد يمخذ دور على أساس أنه تودي الوعى اللي عبأته إلى البيت وترجع حتى يكون لحقها الدور حتى تملي وعاءها مرة ثانية. بعدين الأنروة عملت خزانين بطون في المخيم، يعني خزان في وسط المخيم وخزان على التلة. إنما مع طول الأيام وشحة المياه انقطعت مياه الشرب، وصار في بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 82 وما عاد في بالمخيم مي شرب. الأونروا اتخلت على المخيم بالنسبة لتأمين مياه الشرب. فسنة 1969 يعني كان انتقال الثورة الفلسطينية من الأردن للبنان، ولما تواجدت الثورة يعني بمجرد دخول الثورة إلى لبنان، وطبعا والفلسطينيين هنا في المخيمات كانوا يأيدوا الثورة الفلسطينية ويأيدوا الفدائيين وكانوا يتشوقوا لرؤية الفدائي. فقامت فقامت المظاهرات المؤيدة للعمل الفدائي، وكان صار في تصادم مع القوات اللبنانية والدرك اللبناني، وخرجوا الدرك والشعب الثاني من المخيم، ودخلت قوات الثورة الفلسطينية وتمركزت في المخيم. من يومها بدأ العمار والبناء في المخيم، يعني كل رجل كان عنده مال اللي يستطيع انه يبني بنى بيت من الحجارة والبطون المسلح، مكان تخشيبته أو مكان خيمته. بدأت البيوت تمتد أفقيا. بعد طول السنين يعني أصبح لما الواحد بيكبر ولاده بده يتزوج ابنه وما في عنده بيت بده ينشئ له بيت آخر. فبما أنه ما في مجال للبناء أفقيا فصار البناء عموديا. فبينما كانت البيوت يعني من طابق أرضي، يعني نحن في العام 2010 الآن في بيوت يعني بتتألف من 5 طوابق، يعني طابق واثنين للخمسة. والأنروا قلصت خدماتها تدريجيا، يعني سواء من الناحية التقديمات الخدماتية وبعدين بالنسبة للتعليم.
ما حدثناش عن التعليم في المخيم لحد.
بالنسبة للتعليم كمان خلصت خدماتها التعليمية، لأنه هي أنشأت مدارس حتى يتعلموا فيها الطلاب. وللأسف الشديد كل مخيمات لبنان مدارسها فيها إلا مخيم برج البراجي، مدارس الأمور وخارج المخيم. عندهم حجج واهية في هذا المجال إنه بدهم عقار، يعني معروف أصحابه عندنا هون بمعنى الأرض رملية ومش مفصلة يعني، ولا هي معروفة هي لمين وهي لمين. كانت هذه الحجة إنه أرض غير معروفين أصحابها، ما بنعمل بأرض غير معروفين أصحابها. فعمر يعني استأجرت كله خارج المخيم بالإيجار وليس ملكا. ابتدأت بعدم تقديم القرطاسية للطلاب، وبما انه يعني تكاثر السكان صار في عندهم التعليم على مرحلتين اللي بيسموها الدبل شيفت،
أيوة حبيبي شو دبل شيفت؟ نعم
دبل شيفت يعني قبل الظهر وبعد الظهر.
نعم
بالنسبة للتعليم المدرسي للأسف في بعض الطلاب يعني كانوا ما ينهوا في الصفوف الإعدادية أو الثانوية، كان في تسرب مدرسي يعني يخرجوا من أجل العمل، كما حصل يعني تقليص الخدمات بالنسبة للتعليم كذلك بالنسبة للصحة والاستشفاء. يعني كانت بالأول تقدم بالكامل وتنافست هذه التقديمات حتى حالات الاستشفاء في المستشفيات، عينت مستشفيات خاصة يعني لا تقبل أي معاملة خارج هذه المستشفيات. وبعدين صاروا يعني المريض الفلسطيني يشارك بدفع المبالغ المالية يعني للأطباء والمستشفيات. بعدين حتى الأمراض مثل أمراض القلب وسواها يعني الأنوروا يعني بتشارك بمبلغ بسيط مقابل ما يطلب منها للمريض، وما بتفرق معها يعني المريض يعني إذا تعافى وإلا مات ما في فرق بيناتهم، يعني لأنه المريض لما يروح على مستشفى أول المستشفى بيطلب منه بده تأمين. إذا لم يكن هذا التأمين موجودا فلو مات المريض يعني ما بهم. وهي في حالات كثيرة من الأمراض الأنوروا ما بتتعرف عليها مثل أمراض السل والتلاسيميا وهكذا، أمراض يعني الأنوروا ما بتساعد فيها.
طب حجي تفضل حجي كمل.
نعم. وبالنسبة للصحة يعني هاي التقديمات الصحية يعني في كل مخيم في عيادة تابعة للأنوروا.
نعم.
إنما ما بينوجد في الصيدلية الأدوية المطلوبة للمرضى.
طيب بالنسبة للجانب الآخر من الصحة اللي هي النظافة، يعني
بالنسبة للنظافة في يعني في عنا اللي بيمثل الأنوروا في المخيم مدير خدمات المخيم.
نعم.
وبيساعده في طاقم صحي اللي هم للتنظيفات داخل المخيم، ومسؤول الصحة مسؤول أيضا إنه لإحضار المبيدات للحشرات وما أدراك يعني من هذا القبيل.
طب حجي كانوا يقدموا وجبات ساخنة للأطفال وكالة الغوث وتراجعوا عنها؟
بعد تأسيس الأنوروا كان في مطعم.
نعم.
مطعم تابع للأنوروا يقدموا فيه الحليب ووجبات طعام يعني خاصة للطلاب.
نعم.
يعني وقت الظهر هذه الخدمات تقلصت شيئا فشيئا حتى يعني انقطعت.
طيب توصيل الكهرباء للمخيم عمي امتى تم وكيف كنت تضوي على حالك في البداية؟
توصيل الكهرباء في البداية يعني كانت الناس تضوي على السراج.
نعم.
والسراج ولما صار في كهرباء في الجوار.
نعم.
كان في اثنين من اهالي المخيم بالواسطه يعني احضروا مثل ما تقول عدادات عندهم وصاروا يمدوا للناس بالاجره، يعني الواحد بده لمبه او لمبتين كانوا يدفع ليرتين بالشهر اجار اللمبه. وطبعا في البدايه يعني ما كان في برادات ولا كان في تلفزيونات ولا كان في سخانات ولا كان في
نعم.
يعني من هاي الأوائل اللي هي على الكهرباء ما كان في منها طبعا.
طب
وقبل ما نحن حكينا عن المراحيض اللي
قامت
الأنوروا.
نعم.
قبل هذه المراحيض اللي بنتها الأنوروا كانوا الفلسطينيين كل واحد يبحش له جورة ويعمل ستارة من الخيش يستر نفسه وقت قضاء الحاجة. للأسف الشديد بما أنه ما كان في مجاري كان اللي بدهم يتغسلوا أو يغسلوا كانت الماء تخرج من البيت إلى الرمل يمتصها الرمل وربما امتد إلى مسافات كبيرة. فلما جاء بالدرك والشعب الثاني إلى جوار المخيم وتمركزوا، فصار الدرك يتجول بين بيوت المخيم، ولما يشاهد انه في ماي خارجه من بيت، اذا كان امراه يعني عماله تتغسل او رجل، كانوا ينتظروا حتى تخلص المراه من الغسل او الرجال ويعملوا فيهم محضر مخالفه ويتعرضوا للمساءله والذهاب الى المغفر. يعني كانت حاله يرثى لها من هذه الناحيه ايضا. يعني حتى اذكر انه طفل صغير يعني مثل ما نقول احنا زحم بالنسبة للتغوط، فطفل صغير يعني يتجاوز 3 أو 4 سنوات، لا اقل حتى من 4 سنوات، فخارج البيت شمر ملابسه وقعد يقضي الحاجة، فمرأة الدرك شافوا الطفل انه كيف تبرز خارج البيت يعني هاي، فاستدعوا اهله. أبوه ما كان موجود، كانت أمه، قال لنا جيبي لنا هويتك، فعملوا محضر ضبط في الأم وبدين يسوقوها إلى المغفر. خبر زوجها وأجا ولاحق الموضوع، فكانت الصلحة على أساس يدفع 100 ليرة وما تتعرض المرأة إلى الحبس. هاي من الحالات اللي كنا نعاني منها.
طب عمي، الانتقال من المخيم الى بيروت المدينه او الى المدن الاخرى، هل يعني هذا تم حله بايجاد وسائل نقل ولا الناس كانوا يروحوا مشي لبيروت مثلا؟
لا، من بدايه الامر كان في هناك باصات وسيارات صغيره يعني.
نعم،
بالاجره يعني.
طيب حجي، بعد اذن حضرتك بدنا ناخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.
خير إن شاء الله.